الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثاره العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ ذكر هنا رحمه الله تعالى بعد أن بين أنه لا يتساوى الحطام الفاني الزائل العاجل الدنيا بذلك الآجل الذي أجله الله عز وجل لعباده في دار كرامته، لا مساواة، لأن الدنيا كلها لا تزن شيء، بل هي لا تزن حتى جناح بعوضة. هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف يقارن بشيء من هذه الدنيا التي لا تزن جناح بعوضة بشيء من أمور الآخرة من النعيم؟ فمن آثر هذا النقد العاجل على النسيئة هو الآجل وهو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا قد غبن أعظم الغبن، والغبن والخسارة. الغبن أصله أن يشتري الإنسان سلعة بأكثر مما تستحق، فهذا غبن. سلعة تستحق 100 فاشتراها 150، دفع فيها أكثر مما تستحق، هذا قد غبن. أو يبيع سلعة بأقل ثمنها تستحق 1000 ريال، باعها 500، هذا أيضا غبن. وهكذا الذي يؤثر العاجل من نعيم الدنيا متاع الدنيا على الآجل، هذا وقع في أعظم الغبن. بل بعض أهل العلم يقول أصلا لا غبن في الدنيا، بعض أهل العلم يقول ما في غبن في الدنيا، حتى لو اشتريت سلعة بأكثر ما تستحق أو بعتها بأقل ما تستحق، هذا ما دام في الدنيا ما في غبن، ما أنت خسران، لأنه دنيا كلها دنيا. وإنما قال الغبن الحقيقي يوم القيامة، ذلك يوم التغاب، الغبن الحقيقي يوم القيامة، هكذا يقول بعض العلم، ما في غبن، أي من غبنها؟ ما دام إنها أمر في الدنيا سهل، تستحق 1000000 باعها 10,000، ما دام في الدنيا سهل، ما في تغابن، يعني حتى التغابن كبير عليه، التغابن في أمر الدنيا صار التغابن الغبن شيء كبير، ما تستحق الدنيا حتى إذا خسرت فيها كذا وكذا أن يقول غبنت، غبنت إيش عسى؟ شيء ضاع من أمر الآخرة؟ ما في ضايع؟ إذن ما في خسارة. لكن الغبن الحقيقي يوم القيامة، ذلك اليوم الحقيقي هو يوم التغابن. وصدقوا والله، الدنيا لو خسرت فيها ما خسرت، زادوا عليك كما يقال في ثمن سلعة أو أخذوها منك بأقل من قيمتها، ما دام أنها في أمر الدنيا ما تستحق، لا تحزن على ذلك ولا شيء. لكن المصيبة إذا حصلت عندك الخسارة في أمر الآخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه هي الخسارة وهذا هو الغبن الحقيقي. قالوا إذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، الدنيا بالنسبة للآخرة مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم، إذن ما مقدار هذه الدنيا وما نسبة هذه الدنيا بمجموعها إلى الآخرة؟ واحد على المليار؟ لا، حتى واحد على المليار ما هي واحد على المليار، ليست بشيء، لا نسبة. الآن واحد على عشرة، واحد من عشرة نسبة، واحد من مئة أضعف، واحد من ألف أضعف، من عشرة ألف أضعف، من مئة ألف، من مليون، من عشرة ملايين، من 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 من, من إلى آخر ذلك. طيب الدنيا كم نسبتها إلى الآخرة؟ كم نسبة الدنيا إلى الآخرة؟ واحد على ألف؟ واحد على مليون؟ واحد على بليون؟ واحد على تريليون؟ وما أدري إيش سيأتي بعد تريليون، سريليون ولا فلريون، هذا سيأتي الآن أظن أنه وصلوا إلى التريليون، وما أدري إيش بعد التريليون، يمكن ألف باتاء، إيش بعدها على حروف الهجائية يمشي، يمكن يمشون يجينا جرليون ولا ها ولا على حروف أبجد هوز. الله المستعان، ما في نسبة، ما في نسبة بين الدنيا والآخرة أبدا. لكن من يعلم هذه النسبة؟ كثير من الناس ما يعلمون هذه النسبة، ولذلك يعظمون هذه الدنيا ويتعجلون ما فيها على المؤجل يوم القيامة. قال فأيما أولى بالعاقل إذا علم مثل هذه الأشياء، هل يؤثر العاجل في هذه المدة اليسيرة؟ لأن كم عمره مثلا؟ سيعمر كم في الدنيا؟ ألف سنة؟ طيب عمر ألف سنة، لو قلنا عمر ألف سنة، وما حسى يعمر ألف سنة، لو عمر ألف سنة، طيب الدنيا لا شيء بالنسبة للآخر، إذن هو كم عمره بالنسبة للدنيا؟ كم النسبة بين عمره وبين الدنيا؟ إذن لا شيء. والإنسان عنده غرور وعنده أماني، يكون بعض الناس ربما يظن أنه سيعمر عشرة آلاف سنة، ممكن أنه يصل إلى، ما يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم قد رسم خط، ما ليس بالكلام فقط، حتى بالرسم. ولذلك الله أعلم بكيف رسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة استنبط كأنه هذا الرسم الذي يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام، خط خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، الخط المربع خطا مستقيما، وأسفل هذا الخط خط خطوطا، وأعلاه خط خطوطا. فقال هذا الإنسان وهذا عمره وهذا أجله وهذه الأعراض التي ما يسلم منها، مرض وابتلاء محاط بالأعراض، إذا فر من هذا وسلم من هذا جاء الثاني، خط خطوط مسلم، ما خط خطا واحدا ولا خط اثنين ولا خط ثلاثة، أعراض. أنت إذا سلمت من المرض ما تسلم من غير ذلك. فإذن والأمل، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخط يخرج عن المربع، الخط الذي هو الأمل خارج عن، هو ما يخرج عن المربع أصلا، ما يمكن أن يخرج عن المربع، ما سيسلم. فإذا الأمل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خارجا عن المربع، قد خرج. هذا الذي يأمله الإنسان، هو المسكين محصور حول هذا المربع، والخطوط أمامه وهي الأعراض. فما أعظم هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام في مقدار عمر الإنسان في هذه الدنيا. لكن الإنسان عنده آمال وعنده وعنده، بعض الناس عندهم من الآمال ما يحتاج إلى عمر 10,000 سنة، والله أعلم هل تتحقق الأماني هذه أو لا تتحقق. أماني تحتاج إلى عمر 10,000 سنة وعندها، سبحان الله. فإذا الإنسان لا يغتر. قال رحمه الله تعالى، نعم، فأيما أولى بالعاقل إثاره العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب وهو متاع الدنيا ليأخذ ما لا قيمة له. يعني ما لا قيمة له، يعني الذي لا يقدر بقيمة، ليس المراد ما لا قيمة له يعني الشيء القليل، لا، ما لا قيمة له يعني ما مما لا يقدر بقيمة، مما لا يقدر بقيمة وهو ما عند الله عز وجل. لأن ما عند الله هل يقدر بقيمة؟ لا يقدر بقيمة، لا قيمة له. متاع الدنيا كل متاع له قيمة مهما عظم، مهما عظم فله قيمة، قيمته كذا، كل ما في الدنيا له قيمة، حتى لو كان جبلا من ذهب له قيمة، قيمته كذا. لكن الآجل من النعيم عند الله عز وجل ما لا قيمة له، لا يقدر بقيمة، لأنه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يقدر بقيمة؟ لو قلت لك قدر لي قيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هات القيمة قدر، كم تقول؟ هل عندك قيمة لشيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كم قيمته؟ ما يقدر بقيمة. وذلك قال مقيم تعالى ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له، أي على بال، ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده، لأنه لا ينقطع ولا ينتهي. نعيم الدنيا مهما عظم ومهما كان فلابد له من انتهاء ولابد له من انقطاع، لابد سينقطع، لكن نعيم الآخرة لا ينقطع. وكيف فكيف يقدر بقيمة وشيء لا ينقطع ولن ينتهي أبدي وسرمدي؟ ما تستطيع أن تجعل له قيمة. قال رحمه الله تعالى، وأما قول الآخر لا أترك متيقنا أو لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، يعني هذا مثلا من يقول أنا لا أترك هذا النعيم في الدنيا والمتاع شيء يقين على شيء مشكوك فيه، يريد الآخر ونعيم الآخر، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. هذا عنده يقين بما عند الله عز وجل ووعد الله ووعيده. فإذا كان عنده هذا اليقين الحمد لله، لأن من ليس عنده يقين يكفر بالله عز وجل. لكن إنسان عنده يقين بوعد الله، ولكن ربما يغلبه الشيطان ويقول أن حصل هذا المتاع شيء واضح وظاهر وتيقن، والآخر كذلك، فيها النعيم وكذا، لكن حصل هذا وهذا، حصل هذا وهذا، هكذا الشيطان يعني حصل هذا النعيم ونعيم الآخر، ولا يمكن الجمع بين هذين النعيمين. وعندنا مثل عند العامة: صاحب الحاجتين كذاب. صاحب الحاجتين إيش؟ كذاب. هذا مثل في محله، يعني ما يمكن أن تريد نعيم الآخرة وأنت تريد نعيم الدنيا، ما لا يجتمعان. لما؟ لأنك إذا حرصت في الدنيا على تحصيل نعيم الدنيا فلا بد أن يكون على حساب تضيع شيء من نعيم الآخرة. تريد جمع الأموال، تريد تحصيل بناء القصور، تريد 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 تريد، طيب معناه ستقع في التقصير والتفريط، وبقدر هذا التقصير والتفريط سيفوتك شيء من نعيم الآخر. لكن أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا هو. أما أن تريد متاع الدنيا معناها أنك لا تنسى نصيبك من الآخرة. إذا أردت نعيم الدنيا ومتاع الدنيا، إذا نجحت في أن لا تنسى نصيبك من الآخرة، الحمد لله، الحمد لله نجوت. لكن من لم ينس نصيبه من الدنيا فهذا أفضل ممن لم ينسى نصيبه من الآخر. لماذا؟ لأن من لم ينسى نصيبه من الدنيا معناه أنه جعل همه تحصيل نعيم الآخرة على حساب تضيع شيء من نعيم الدنيا، على حساب تضيع شيء من نعيم الدنيا. لكن الذي لم ينس نصيبه من الآخرة معناه أنه حرص أكثر على تحصيل نعيم الدنيا، وهذا على حساب تضيع شيء أو فقد شيء من نعيم الآخر. وأنت قارن بين الأمرين تجد فرقا وبونا شاسعا. ولذلك الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، هذه المنزل العالي، هذه المنزل العالي، يعني اجعل همك تحصيل نعيم الآخرة. لكن ليس معناه أنك تنسى نصيب الدنيا، لا، هذا غلو وهذا تنطع. الذي يحرص على تحصيل نعيم الآخرة بتضيع نصيبه من الدنيا هذا خرج عن الحق وعن الوسط والاعتدال الذي أمر به الشرع، كالذين مثلا لا تزوج النساء، أريد نعيم الآخرة، أريد الحور العين، أريد الحور العين. طيب تريد الحور العين، ماذا تريد؟ ما تزوج، لا تزوج النساء. لماذا؟ أريد الحور العين. طيب هذا نسى نصيبه من الدنيا، نسى نصيبه من الدنيا. لماذا؟ لأجل الحور العين. أنا لا أكل اللحم، لماذا لا تأكل اللحم؟ قال أريد الطير الذي إذا اشتهيته خر مشويا، فما أكل الدجاج ولا أكل الحمام ولا العصر. طيب وآخر لا يأكل العسل، يريد عسل الجنة، وهكذا. هذا خطأ، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الثلاثة، حديث الثلاثة في هذا الباب. أحدهم قال لا تزوج النساء، وآخر قال أنا لا أكل اللحم، والآخر قال أنا أقوم ولا أنام، وآخر قال أصوم ولا أفطر، معناه ماذا؟ يريدون ماذا؟ يريدون نعيم الآخرة، لكن على حساب ماذا؟ على حساب تضييع النصيب من الدنيا. ينعم الآخرة على حساب تضييع النصيب من الدنيا، فهذا فيه مخالفة وارتكاب لنهي، للنهي الذي نهى عنه ربنا جل وعلا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا نهي، وهؤلاء ارتكبوا هذا النهي فنسوا نصيبهم من الدنيا فوقعوا في المخالفة. الله ينهى، ينهانا أن ننسى نصيبنا من الدنيا، وهؤلاء خالفوا. ولذلك هناك تعبير خاطئ، لفظ خاطئ يأتي هو على اللسان من غير قصد، لكن هو من حيث النظر فيه في موافقته للشرع وعدم ذلك مخالف. يقول طلق الدنيا ثلاثا، طلق الدنيا ثلاثا، إذا أردت الآخرة طلق الدنيا ثلاثا، وهذا خطأ. طلقها تنتين مو ثلاث، طلق الدنيا طلقتين، أما تطلق الدنيا ثلاثا لا، ما يجوز، حرام. بما أن تطليق الدنيا ثلاثا معناه تركت نصيبك من الدنيا، خالفت قول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا طلق الدنيا تطليقتين، لماذا؟ لأن الطلقة الثالثة التي لم تطلق الدنيا بها أردت بها تحصيل نصيبك من الدنيا الذي نهى الله جل وعلا عن تركه. نقف هنا ونواصل في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.